والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية قوله لا يفنى ولا يبيد. الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، وانتهى من الكلام إلى هذا الموضع. ولقائل أن يقول كما أشار الشارح من قبل أن المصنف رحمه الله تعالى استعمل النفي أو أكثر من النفي، وأجاب الشارح رحمه الله تعالى، وخلاصة وحاصل ما ينبغي أن يجاب به عن كلام الطحاوي رحمه الله أنه استعمل النفي إما بما يدل عليه النص القرآني أي لفظ القرآن، وإما بما يدل على مقابل ما أثبته، ويدل على مقابل ما أثبته، ولم يستعمل النفي الذي استعمله المتكلمون في نفي الألفاظ المجملة التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، كما مر معنا في ما ذكره ابن أبي العز من أساليبهم في النفي أو طرقهم في النفي، نقلا عن الأشعري في كتاب المقالات، من أنه ليس بجسم ولا طويل ولا عريض ولا ذي مجسة إلى آخره، عامة ما استعمله المصنف رحمه الله كما قلت لك، إما أن يكون في مقابل الإثبات الذي أثبته الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون لتأكيد هذا النفي بمعنى آخر أو شيء من هذا القبيل.
قال رحمه الله إقرار بقوله لا يفنى ولا يبيد، إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والمعنى بينهما في
الذكر والتأكيد. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، وهذا يقال في كل لفظين اختلفا وتقاربت معانيهما، ولا يقال بأن هذا من قبيل المترادف الذي هو اتحاد اختلاف في اللفظ واتحاد في المعنى من كل وجه كما يقوله الكوفيون. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في عامة كتبه منها مقدمة أصول التفسير قال إن نفي الترادف هو قول نحاة البصريين وقول المحققين من النحاة وما لا إليه، وتلميذه ابن القيم وإن لم يصرح بهذا فيما رأيت من كتبه، إلا أنه إذا أتى إلى الألفاظ التي يقال فيها بأنها مترادفة مثل الخوف والخشية والخشوع استعمل هذا في كتبه عامة، وفي المدارج يقول وهذه ألفاظ متقاربة، فتنتبه إلى أنهم يقولون متقاربة لأنهم يريدون أن ينفوا دعوى القول بالترادف المطلق، بل حتى الترادف في الحروف ينفيه نحاة البصرة، الترادف في الحروف ينفيه نحاة البصرة، بمعنى أن تأتي في بمعنى على، والباء بمعنى اللام، واللام بمعنى الباء، هذا الذي يسمى عند المتأخرين بالتناوب، ينفونه، يقولون إنهم يضمنون الحرف معنى الفعل، وليس أنهم يقولون إن هذا هو معنى هذا. مثلا في قوله تعالى عيني يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، لو نظرت إلى الكوفيين يقولون الباء هنا بمعنى من، يعني وكأن السياق عينا يشرب منها عباد الله. لا، البصريون يقولون لا، هي ضمنت معنى الفعل روى، بمعنى يروى منها عباد الله، وهكذا. فعندما قال ابن أبي العز رحمه الله هنا والفناء والبيد متقاربان في المعنى، يستعملها العرب يريدون أن يؤكدوا هذا المعنى أنه كامل من كل وجه. نعم.
والفناء والبيد متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر التأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء.
نعم متقدم.
يقول الطحاوي رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح رحمه الله هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر.
لماذا هنا هل نقول أيضا في العطف القدرية والمعتزلة؟ أليست القدرية هم المعتزلة؟ يعني قال القدرية معتزلة، أليس كذلك؟ القدرية أعم من المعتزلة. القدرية المتقدمة كما سيشير إليه الشارح رحمه الله ويأتي من كلامه فيما يغلب على ظني، قدرية أعم من المعتزلة، لأن القدرية أخذوا جزئيات أو بعض أجزاء قول القدرية المتقدمة. القدرية المتقدمة هم نفاة العلم الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، لا كلها ولا جزئها، لا يعلم شيئا سبحانه. وهذا قول اليهود، وهو اعتقاد البدأ، بمعنى أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، مقالة أخذت من اليهود. ولهذا أجمع العلماء على تكفير القدرية المتقدمة. القدرية الذين ظهروا في أول عصر الصحابة كانوا يقولون هذا، وهذا معنى قول يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لابن عمر إنه ظهر عندنا قوم بالبصرة يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف. وهؤلاء كفرهم العلماء بالإجماع، نص على تكفيرهم الشافعي وأحمد، ثم تتابع العلماء على تكفيرهم ونصوا على حكاية الإجماع. فالمعتزلة جزء من القدرية، لأن المعتزلة قالوا بإثبات العلم، وهذا معنى قول الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوا وإلا كفروا. ليس معناه أن الباء هنا للمصاحبة، ناظر القدرية بمصاحبة العلم، يعني أن تكونوا علماء بأقوالهم وكيف تناظرونهم، لا، وإنما هي يعني ناظروهم في مرتبة العلم، فإن أجابوا بأن الله يعلم الأشياء قبل حصولها وإلا فلا تلتفتوا إليهم لأنهم خارجون عن الإسلام، فهذا معنى قولنا.
وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيانا إن شاء الله تعالى.
ولم يكرر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة في هذا المتن على صغر حجمه كما كرر مسألة القدر، حتى أن ابن أبي العز كما سيأتي استشكل هذا، يعني ليس استشكله وإنما قال أبقيته كما هو لأن هكذا أراده المصنف. نعم.
وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب،
يعني على طائفة المعتزلة أغلب أن يقال لهم قدرية. تحصل من هذا أن يقال القدرية نوعان، المنسوبون إلى مقالة القدر، القدرية النفاة وهؤلاء هم المعتزلة، والقدرية الغلاة في الإثبات، يعني القدرية الغلاة في النفي الذين نفوا القدر، وهذا النفي إما أن يكون نفيا لجميع مراتبه، العلم ونفي العلم مستلزم لنفي الكتابة، كيف يكتب الإنسان شيئا، كيف يكتب شيء يجهل، فإذا نفى العلم نفى جميع المراتب، فنفوا جميع هذه المراتب. والمعتزلة الذين أثبتوا العلم واضطربوا في قضية الخلق والمشيئة إلى آخره. والقدرية الثانية القدرية الجبرية، وهم الذين غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا القدر كله فعل الله، وأن الإنسان لا مشيئة له ولا قدرة له ولا اختيار له، سيأتي الكلام عليه، وأنهم جعلوه مثل الريشة في مهب الريح، وولدت كالأشاعرة كعادتها في توليد المقالات من بين أقوال أهل البدع وأحيانا قد يدخلون أهل السنة، ولدوا القول بالكسب الذي لا حقيقة له. وعلى كل حال هذه المقالات كلها فاسدة كاسدة، سيناقشها المصنف رحمه الله، لكن لسفاهة قول الجبرية خروجه يعني عن المنقول والمعقول أكثر من قول المعتزلة، لم يلتفت السلف إلى مناقشة أقوالهم بكثرة بقدر ما ناقشوا أقوال المعتزلة قدرية النفاة والرد عليهم، وإن كانوا يردون عليهم أيضا ضمنا. نعم.
أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف.
يعني لا يريدها سبحانه وتعالى قدرا ولا يريدها شرعا، خلاصة هذا. نعم.
وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
هذا قول كل الأمم المنتسبة للدين والعقل، لا أمة قائلة بهذا إلا المجوس والقدرية فقط، وإلا فإنك إذا نظرت إلى أشعار العرب المتقدمة وإلى مقالاتهم وإلى ما ينقل من منثورهم في خطابهم فإنهم يصرحون بالقدر ويؤمنون به. ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل جملة من هذا مستحسنة، وغيره من أهل العلم كالعمراني في كتاب الانتصار، فهم كلهم يؤمنون بالقدر، ولهذا نسبت القدرية إلى المجوس، لأنهم هم نفاة القدر، خالقي يعني من أثبت الخالقين، وشابههم في هذا الأمر. فعلى كل حال ما قال الشارح رحمه الله تعالى قول السلف قاطبة هو قول كل الأمم المنتسبة لدين وعقل، منتسبة لدين وعقل إلا من شذ منهم. نعم.
ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحارف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
هذا كلام شيخ الإسلام في الدرء تعارض العقل والنقل عليه رحمة الله، يفرق بين هذين اليمينين في ترتب الكفارة عليهما. إذا قال هنا والله لأفعلن كذا إن شاء الله، مع وروده بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جهة النقل من جهة الشرع، فإن الدلالة أيضا العقلية دالة عليه باعتبار ما علم من أفعال الرب سبحانه وتعالى. فإذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث، بمعنى أنه لم ينعقد يمينه أو لم يلزم بالكفارة إذا فعل خلاف ما حلف عليه. فلو قال لا أذهب إلى ذلك المكان والله إن شاء الله ثم ذهب ما عليه شيء، لأنه على تفاصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. وإذا قال ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا، لماذا؟ لأن الله يحب الواجب ويحب المستحب، وهذه الإرادة الشرعية كان هذا المعنى، فالله أحبها، فهو يخبر عن حقيقة الأمر في نفسه، يخبر عن نفس الحقيقة الموجودة أو عن الحقيقة الموجودة في نفس الأمر. الله يحب الواجبات، يحب المستحبات، يحب كل ما أمر به شرعه. نعم.
والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث.
نعم. الكونية هي المشيئة، يعني الكونية الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، هذا قول عامة أهل السنة. وأغرب ابن كثير رحمه الله تعالى وقسم المشيئة قسمة الإرادة في تفسيره، وهذا القول لا قائل به، إنما هم يقولون إن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، ولا يقال في الإرادة الشرعية إنها داخلة في المشيئة، أنه شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النصوص قاضية بهذا، ولأنه لو شاءها كانت. وهل كانت كل الشريعة في الناس؟ وهل فعل الناس كل ما أمروا به في الشريعة؟ لا، لأن من أهم الفروق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقوع الإرادة الكونية مطلقا فهي مشيئة شاءها الله جل وعلا، وأما الإرادة الشرعية فإنه لا يلزم وقوعها، لا يلزم وقوعها، أمر الله بها ويسر سبلها، والعبد هو الفاعل أو التارك، فإن فعل فعل بإرادة الله جل وعلا ومشيئته تابعة لمشيئته، وإن لم يفعل فعل بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالوجود والعدم مقدران بالنسبة للعبد في هذه الأمور. نعم.
والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
هذه كونية. نعم.
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
فإن اختار الإنسان عسرا وركب الصعب والذلول وبالغ في الأمور وتشدد على نفسه، هل نقول إن هذا لم يرده الله؟ هو أراده، لكنه أراده إرادة شرعية، جعل العبد في حال الاختيار له. نعم.
وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
مثله. نعم.
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.
والعجيب كيف عندكم فصلوها بقوله وقوله ولا بدون؟ خلاص طيب.
لا هذه ما.
اي نعم. تمام جيد.
وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم. شيخ الاسلام هذا من كلام شيخ الاسلام من منهج السنه، وذكر ايات ايضا غير هذا، هو في الفرقان ايضا ذكر جمله لا باس بها من الايات التي تدل على الاراده الكونيه والايات التي تدل على الاراده الشرعيه. نعم.
هذه الاراده هي المذكوره في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به.
لأنه لا يريده مطلقا، فيطلقون الإرادة بمعنى المحبة، يريدون هذا الإنسان يفعل ما لا يريده الله. هل معنى أنه لا يريده بمعنى أنه لم يقدره وأنه لم يخلقه؟ قال وإنما بمعنى مرادفة ومقاربة المحبة. نعم.
وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
ومن محاسن ما يقال في هذا قول الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. كلام جميل للشافعي رحمه الله يلخص لك هذه الإرادة. نعم.
والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعلا.
وإنما هذا يكون باعتبار قبول المحل والطبع، والإقبال عليه. وهذا ما يقوله العلماء في أن التوفيق والهداية فضل، وأن الإضلال والخذلان عدل. فالله وإذا وسيضرب المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الأمثلة التي توضح لك هذا المعنى. فهل عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحسن هذا الحديث، وقد حسنه جمع من أهل العلم منهم الشيخ ناصر رحمه الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم انصر الإسلام بأحب العمرين إليك، هل كان العمران في طلب الحق والتجرد له؟ من هما؟ عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. فهل كان في طلب الحق والتواضع والوصول إليه وإرادته والتأثر بما يرون والتأثر بما يتلى في المنزلة نفسها؟ لا. فطلب عمر رضي الله عنه لهذا وقيامه به واستحسانه لما يعني لما يتلى عليه من آيات الله سبحانه وتعالى هذا من توفيق الله وابتداء. لكن الطبع كما يقول ابن القيم والمحل ملائم للهداية، وهذا يعبر به ابن القيم في مسألة الطبع والمحل والملائمة في كثير من كتبه، منها في الشفاء ومنها في الفوائد، عبر بهذا أو بنحوه. نعم.
وتحقيق هذا ما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان،
بمعنى الإعانة،
لما هو على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيره وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو لو جعله.
سئل الشيخ عبد الرزاق في حكمة في الحاجة التي عندي هنا في النسخة، قال سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فقيل له ذكر شارح الطحاوية أن الله تعالى لو أراد كونا إيمانا جميع الناس لكان ذلك مفسدة، فما هذه المفسدة؟ قال الشيخ المفسدة العظمى التي كانت ستحدث لو أراد الله كونا إيمان الناس هي انتفاء الابتلاء وانتفاء الفائدة من التكاليف الشرعية، ولما شرع الله شرعا ولما أرسل رسلا لأنه لا حاجة إذن إلى إرسال الرسل، ولا تنتفي تقسيم الناس إلى أهل الجنة وأهل النار إلى آخر كلامه من فتاوى، يعني من فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي. نعم.
فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد يكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.
هذا الذي يسمى بقياس الأولى وسيأتي مناقشته. ولو لم يكن هذا لما كان هناك حاجة إلى الدعاء، وخصوصا الدعاء على الإعانة، فإن الدعاء على الإعانة طلب، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تطلب ما ليس واجبا على المطلوب منه أن يكون منه بالنسبة لك، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركائه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى بالخروج، موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير.
هذا من أوضح الواضحات، لأنهم يوجبون على الله ما لا يوجبه على نفسه تبارك وتعالى. نعم.
وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحد على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يؤمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.
وهذا يعني مستخلص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفيه ضمنا ما يتعلق بمسألة الحكمة والتعليل والخلاف فيهما في أفعال الرب جل وعلا. التعلمون المتكلمون يقولون أفعال الله لا لحكمة، والغالب أنهم يرجعون نفي الحكمة ونفي التعليل إلى أفعال الرب. وإذا أثبتوا الحكمة والتعليل، هذا قول القدرية وقول المتكلمين والأشاعرة، وتبعهم على هذا أبو محمد بن حزم في نفي العلل، نفي العلل الشرعية ونفي العلل في أفعال الله سبحانه وتعالى، هذا قول من أبطل الباطلات وقول الجهمية المعتزلة. على كل حال، فقط نبهتك على أنها من ضمن المسائل التي تخاض في هذا المقام.
والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر.
يعني أن هذا المؤمن وهذا المؤمن هو الذي اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. نعم.
ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر والقدرية، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه.
سبحانه صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة الأمر في هذا أن الإرادة الموجودة في الكافر هي الإرادة
كونية،
انتبهوا، الشرعية. الإرادة الموجودة في حق الكافر هي الإرادة الشرعية من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمره بالإيمان وأمره بالصلاح فأراد له ذلك، لكن هل وجدت الإرادة الكونية التي هي خلق ذلك وإيجاده؟ لا، ولو وجدت لاجتمع فيه الأمران فكان حاله كحال المؤمن. وتخلف الإرادة الكونية في حق هذا الكافر تمام هي عدم صلاحية المحل له وعدم الطلب والرغبة فيه، ولهذا قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآيات في هذا المضمار وفي هذا المعنى كثيرة. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى الشارح إلى ما سبق التنبيه عليه، فقال والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، ولهذا الله عز وجل قال في كتابه الكريم وليتهم وقفوا عند هذه الآية لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا، لكنهم تخوضوا فيها بالباطل وعجلوا جميع نصوص الكتاب والسنة عن هذا المقام، ولهذا تباينت أقوالهم، وكالعادة يولد الأشاعرة أقوالا من قول المعتزلة والجهمية ممن كان قبلهم في مسألة الحكمة ومسألة الحكمة والتعليل وفعل الأصلح وهل العلة موجودة. فالأشاعرة والمتكلمين معهم ومعهم ابن حزم نفوا كل العلل في أفعال الرب وفيما يتعلق بالشارع. المعتزلة لم يثبتوا حكمة تعود إلى الله، لم يثبتوا حكمة تعود إلى الله، بل الحكمة عندهم تعود إلى المخلوق، وهي أنهم ينفعون أنفسهم ويطلبون ما فيه مصلحتهم وما فيه الإحسان إلى أنفسهم. وأئمة السنة وأئمة الدين جمعوا بين الأمرين فقالوا بوجود العلة في أفعال الرب سبحانه وتعالى والحكمة، وقالوا أيضاً بوجودها في فعل العبد وطلبه لذلك. وهذا أيضاً يقودك إلى ما يتعلق بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي من المسائل الكبار التي ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، ووقع فيها كثير من المتفقهة والمتشرعة ومن الأصوليين ومن أتباع المذاهب الأربعة. فالمعتزلة نفوا التحسين والتقبيح جملة وتفصيلاً والأشاعرة أثبتوا التحسين، المعتزلة أثبتوا التحسين العقلي، تحسين والتقبيح العقلي، المعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي وقالوا لا مرجع للشرع في التحسين والتقبيح. جاءت الأشاعرة فوقفت بالضد تماما وقالوا التحسين والتقبيح لا يؤخذ إلا من جهة الشرع، لا يؤخذ إلا من جهة الشرع ولا مدخل للعقل فيه إطلاقا. وأما أهل السنة والسلف فاطبة فقالوا إن التحسين والتقبيح له مرجع من جهة الشرع وله مرجع من جهة العقل، لكن قالوا النقل هو الآمر بهذا من جهة ما هو شرعي خالص، والعقل كاشف له مبين لهذا الحسن في المأمور ولهذا القبح في المنهي. واستعملوا العقل في هذا كله، وأيضا يقولون قد يثبت استحسان عقلي لا أمر فيه ولا نهي، مثل ما هي عادات الناس ومصالحهم وطلبهم في معايشهم وبحثهم عن ما يصلحهم وما يناسبهم وما يلائمهم إلى آخره. والمسألة على كل حال اقتطعها المصنف فإن عادت عدنا. نعم.
يقول الطحاوي رحمه الله: لا تبلغ الأوهام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح
أو الصحاح على الأصح الأفصح
الصحاح،
نعم بالسبب الفتح.
قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه الوهم إليه وهم ولا يحيط به علم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى.
هذه العبارة من قول ابن ماجشون، وهو فيما ذكر شيخ الإسلام تقريبا أنه أول من أطلقها: لا يعلم كيف هو إلا هو، أو لا يعلم ما هو، وهو من أصحاب مالك، لا يعلم ما هو إلا هو. وهنا المصنف رحمه الله قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة صفاته، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله تلخيصا لهذا المقام. فلا الوهم ولا العلم ممكن في حق الله سبحانه وتعالى من جهة الكنه والحقيقة، من جهة الكيفية، لا من جهة العلم بحقيقة الأمر في نفسه من أنه راجع إلى معنى الصفة. ومن هنا انتفى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتي لما استعمل كثير من المتكلمين لفظ التشبيه، اعتاض عنه بلفظ التمثيل، لأن التمثيل يستلزم المماثلة من كل وجه، والتشبيه لا يستلزم أن يكون متشابهين من كل وجه، من كل ناحية، من كل اتجاه، من كل اتجاه. فهم أرادوا بنفي التشبيه أن ينفوا حقائق معاني الصفات، حقائق معاني الصفات والعلم بها. وأما التمثيل فإنه مراد لنفي الكيفية والعلم بكنه الشيء وحقيقته. وتقدم معنا في المجالس الماضية أن العلم بالشيء راجع إلى أحد أمرين: إما برؤيته والعلم به بمعنى أنه محاط به، والتمثيل في مثل هذا الباب جائز. عندما أقول لك تفاحة أنت تعلم حقيقتها، تعلم حقيقة هذا المسمى، هذا الموصوف. وعندما أقول لك رمانة كالكرة الأرضية، هل لها نظير؟ لا نظير لها، مع وجود احتمال أنها موجودة في الجنة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ممكن أن تكون هناك رمانة مثل الجنة، هل لها نظير ممكن أن تقيس عليه أو يعني تلحقه بنظيره؟ لا. والمحاط به والمتوهم لا يمكن أن يكون إلا بهذين الأمرين، والله تعالى لم يعلمنا بشيء عن كيفيته وعن كنه ذاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة ولا تكيف الحجة صفاته. العلم لا يمكن أن يقع له كيفية بهذا. ذكرنا في التعليق على الواسطية فائدة مهمة جدا في ما يتعلق بالفرق بين التكييف والتمثيل. التمثيل طلب المثل من كل الوجوه، بمعنى أنه شيء مماثل لشيء. الكيف لا يلزم أن يكون هناك شيء مماثل له، وإنما هو صورة يفترضها الذهن، أما حقيقتها في الخارج فلا موجودة. ومن هذا قلت لكم ما رأيته في كتاب الفصل والنحل للشهرستاني، لما ذكر قول المكيفة والممثلة، قال: وقول طائفة منهم طوله كعرضه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا هل يرجع إلى مثيل أو نظير موجود في الخارج؟ لا، لا يرجع. هذا تكييف وقع لهم في حاضر الذهن، لكن لا وجود له، معنى أنه لم يره هو في حقيقته، هذا مطلق التعبير يعني، ولا نظير له يلحق به أو يقاس عليه. ومن محاسن هذا ما جاء عن إسحاق بن راهويه، لما قيل له في شاب كان يطلب الحديث ويتقفر العلم، يقولون إنه يشبه، يعني يقول يده كيدنا واستواءه كاستوائنا. فأتي به إلى إسحاق فقال له: صف لي طائرا بثلاثة أجنحة. فحار، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هل تتصور هذا المعنى؟ هل رأيت طائرا أو مخلوقا له ثلاثة أجنحة أو أربعة أجنحة؟ هذا في إخبار عن مخلوق، الملائكة مخلوقة، وصفها الله بأجنحة مثنى وثلاث وربع، فأنت تطلب ما هو وراء ذلك، فكيف تستطيع أن تصل إلى تحقيق هذه الكيفية أو العلم بها؟ وذكروا في ترجمة إسحاق أن هذا القائل رجع عن هذه المقالة الشنيعة. على كل حال، هذا الباب هو متكرر، مر معنا، لا يشبه ولا يشبهه الأنام. نعم.
والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وهذا القدر الذي كشفه الله لنا من العلم به، أننا نعلم حقيقة الصمدية. ما هي؟ قد تصمد إليه جميع الخلائق. نعم. الأحدية قصاصه بأنه الواحد. نعم.
كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول الطحاوي رحمه الله:
ساق لك بعض الأمثلة في الأسماء والصفات.
ولا يشبهه الأنام. يقول الشارح رحمه الله: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل:
إيش نظم الحكم هذا؟ وجل أن يشبهه الأنام. ذكرت لكم عندما حفظتم السلم أن الشيخ حافظ رحمه الله كأنه استحضر كتاب التوحيد والواسطية والطحاوية ونظم مقاصد هذه الثلاثة الكتب. حقيقة الذي يدرس هذه الثلاثة الكتب ويحفظ منظومة الحكمي رحمه الله يستطاع أن يقال عنه بأنه فهما وحفظا، بأنه قد عرف هذا العلم أو أحاط بمقاصد هذا العلم، وهو علم الاعتقاد وعلم التوحيد. وهذا المنظومة منظومة جليلة القدر، والذي زاد من جلالة قدرها براعة شرحها وقوته. ونسأل الله أن يمسر به يعني قراءته. لو استمرينا على هذا الطريقة وبدون تغيب نقطع شوطا ونجعل الجمعة في قراءة المعارج إن شاء الله. بالنية أنه يقرأ كتاب جليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله،
يعني ما يدل على جلالته أنهم ذكروا أن الشيخ محب الدين الخطيب كان عالما بارعا كبيرا من علماء مصر، من أسسوا جمعية أنصار السنة على التوحيد والمذهب السلفي عليه رحمة الله. لما وقف على المعارج قال: يعني لولا أنه مكتوب عليه اسم مصنفه لقلت هذا من كتب ابن تيمية أو ابن القيم التي لم أرها من قبل. كذا كتاب جليل عظيم.
قال الشارح رحمه الله: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه. هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.
هذا الموضع قال فيه المصنف رحمه الله: ولا يشبه الأنام. هذا مثل ما قلت لكم في بداية الدرس، أنه مع إكثار الطحاوي في النفي فإنه إما أن ينفي ما عبر عنه القرآن بالنفي بالمعنى، أو ينفي ما أثبت القرآن، أو ضد ما أثبته القرآن، ضد ما أثبته القرآن، ولم يستعمل المنفية الذي هو مجمل، لم ينفى ولم يثبت في النصوص كما هي عادة المتكلمين في النصوص التي ذكرها الأشعري ونقلها عنه ابن أبي العز فيما تقدم معنا من الكلام على هذه في هذه المجالس. هنا قال: هذا رد لقول المشبهة. لما؟ لأن المشبهة فعلوا ما فعله، يعني أهل التشبيه فعلوا ما فعله أهل الشهوات في قوله تعالى: فويل للمصلين. فقالوا: ليس كمثله شيء. هيا تذهبون بالسميع البصير، لا يلتفتون إليه، لا يلتفتون إليه ولا يلون إليه. فهم فعلوا هذا، فأخذوا من النص ما يؤيد مذهبهم من أجل التعطيل، فيقولون: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ما يلتفتون إليه. نعم.
وقال إسحاق بن راهوية: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال
وهذه الآثار وهذه النصوص ثابتة عن هؤلاء الأئمة، رواها اللالكائي، بل جزمت الذهبي في السير وفي العلو وفي غيرها من كتبه بأن إسناد قول نعيم بن حماد إسناده صحيح. هذه الآثار كلها صحيحة. قول إسحاق ذكر جملة منه الترمذي في سننه. نعم.
وقال: علامة وجهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة.
هذا الآثار جميل. هؤلاء الذين أخذ عنهم الدين ورجع إليهم المسلمون في أخذ دينه، فإذا يقولون مثل هذا القول: ما فهمكم للمشبهة؟ أن يقول: يد كيدي واستواء كاستوائي وهكذا. نعم.
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة.
وهذا قاله الرازيان في اعتقادهم المشهور: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وقاله أبو عثمان الصابوني رحمه الله بشيء أطول من هذا في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث: لما يسمون أهل السنة وأئمة الدين بالمشبهة؟ لأنهم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. نعم.
فإنه ما من أحد من نفاد شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله.
طيب، هنا سينتقل إلى أهم القوال الأخيرة. لاحظ هنا قال: يعني ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. كلهم يجتمعون على هذا الباب. ولهذا لما تكلم الأئمة ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ما يثبتونه ولم يأتي إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وعبر عنها بالمجملات، إنما يقصدون بها نفي الثابت من التفصيلات. فعلى سبيل المثال عندما يقولون هؤلاء مجسمة أو يكفرون المجسمة، حاولوا أن يلصقوا تهمة التجسيم بأهل السنة والجماعة أن يجدوا لفظاً يصرحون فيه بأنه جسم، تعالى الله عن أن يقولوا أن يقال عنه ذلك من أئمة السنة، أو أن يقوله، قد نزه الله أئمة السنة من أن يقولوه. فإذا قيل لهم كيف قالوا هذا، يقولون له سمع وله بصر ويأتي ويجيء ومستوي، فيعبرون عن المثبت بلفظ مجمل يستشنعه السامع، وعند التفصيل ينتهي هذا الإشكال. ولهذا السلف كانوا يأمرون بالتفصيل في هذا الباب وينهون عن الإجمال، وعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وغير الأذهان الأديان كل زمان، كما يقول ابن القيم رحمه الله. نعم.
فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه.
يعني الزنادقة منهم القرامطة والباطنية الإسماعيلية ابن سينا ومن إليهم، وصفوه بالعدم المطلق، لا عالم ولا سميع ولا بصير ولا موجود، ويقولون الله ويصفونه بهذا العدم المطلق، تشتيتاً لأهل الإسلام وتشتيتاً لأهل السنة وتشكيكاً في دينهم. وجاءت المعتزلة ولا بد أن تستحضر أن المقالات التي يترتب بعضها على بعض تأتي من جهة استشناع المتأخر للقول المتقدم وعدم رجوعه إلى الحق، وإنما توليد ما يقل استشناعه. كيف تفهم هذا؟ قرامطة هؤلاء والباطنية وخالصة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات كما عبر شيخ الإسلام، استشنع المعتزلة مقالتهم فأرادوا الخروج منها، فقالوا نثبت أسماء لله سبحانه وتعالى لأن الله سمى نفسه بها، فأثبتوا هذه الأسماء ثم لم يخرجوا من هذه الشناعة التي كانت عليها الجهمية خروجا مطلقا، وإنما خرجوا إلى نفي الصفات بحجة أننا إذا أثبتناها شابهنا الخالق بالمخلوقات، فقالوا نثبت أسماء، وجعلوا الأسماء أعلاما محضة لا حقيقة لها ولا وجود، وربما جعلوها مجازا، وربما لا يجعلونها كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في الخامس، لا يجعلونها لا حقيقة ولا مجازا، عدم الوجودية. واستشناعهم هذا أخرجهم إلى هذه المقالة، ومن هنا تتولد المقالة. استشنع الأشاعرة مقالة المعتزلة في نفي الصفات جملة وتفصيلا، وأنهم أثبتوا أسماء جعلوها أعلاما محضة، وقالوا في هذا المقام نثبت الصفات، فحصروا الصفات إما في 20 كما فعله اللقاني في جوهرته وفي شرحه عليها، أو في 13 كما فعله المعاصر حسن أيوب في عقيدة التوحيد له، والأشاعرة يقولون بهذا، ومنهم وهو المشهور عندهم من جعلها 7 صفات، وهذه الصفات أثبتوها بالطرق العقلية وجعلوها الصفات النفسية أو الصفات العقلية، وطريقهم في إثباتها مثل العلم والإرادة والكلام هو العقل الصرف لا النقل، وإثباتهم لها من جهة الحقيقة ليس هو طريقة إثبات أهل السنة والجماعة. الذي أريدك أن تفهمه أنهم يستشنعون هذه المقالات فيولدون مقالات يرون أنها أخف، ولهذا انقلب السحر على الساحر كما يقولون. انتبهوا لهذا لأنه كلام مهم، يعني ما قد لا تجدونه ملخصا من كلام شيخ الإسلام تيمية في محل واحد. تسلط عليهم من بدأوا باستشناع مقالتهم فقالوا: ما أنكرتموه، ما أنكرتموه بعقولكم والطرق العقلية التي استخدمتموها في إنكار هذا الذي أنكرتموه علينا هو نفس الحد الذي نستعمله في ما أثبتتموه. فرجعوا عليهم بماذا؟ بنفس المقالة. لماذا لم تثبتوا جملة ما جاء في الكتاب والسنة وتخيرتم؟ انتقدتم علينا أننا ننفي هذه الأشياء، نفيناها بمقاييس، أنتم استعملتم المقاييس هذه في نفي أشياء أخرى اخترتموها أنتم من جهة عقولكم. وهذا الشيء لم يتسلط على الفلاسفة والمعتزلة على أهل السنة والجماعة. لما؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لأن قولهم واحد مضطرد، لأن قولهم واحد مضطرد. لكن هؤلاء استعملوا النفي حيث يريدون واستعملوا الإثبات حيث يريدون ولم ينتهوا إلى مقالة، لا وافقوا أهل الإثبات فيما قالوه ومنعوا وحجزوا وصانوا الشريعة من دخول المتكلمين إليها. مثلا الجهمية القرامطة الباطنية لما ردوا على المعتزلة في نفيهم لعذاب القبر، لما نفيتم عذاب القبر مع أنه وارد في النصوص وارد في الشريعة؟ ما الذي احتجوا به؟ العقل. فقالوا: ما احتجتم به من العقل في نفي ما نفيتموه هو ما احتجنا به من العقل في نفي ما نفيناه. هذا يعبر شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه بأنهم تسلطوا عليهم بمثل هذه المقالات. هذا الباب مهم جدا أن يتقنه طالب العلم فيما يتعلق باطراد قول أئمة السنة في هذا الباب، وأن اعتقادهم واحد، وأنهم سلموا للشرع، وأن العقل أيضا معهم موافق لما جاء في النقل. فهمتم ولا أعيد؟ فهمتموه في مجالس متفرقة فهو كافر. لكن على كل حال هؤلاء فتحوا بابا على أهل الإسلام. لهذا لاحظوا لماذا يكفر رد أئمة السنة على الأشاعرة أكثر من المعتزلة؟ لأن هدم أصولهم هدم لجميع أصول المتقدمين والمتأخرين. ولهذا يعبر شيخ الإسلام أحيانا بأنهم أقرب الطوائف. أنتم الآن أقرب الطوائف باعتبار ما يقال في بعض الصفات يقال في البعض الآخر، كما عبر الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، وكما عبر الخطابي في الغنية في أن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذان الأصلان بنى عليهما شيخ الإسلام رحمه الله كتاب التدمرية، وهما أصلان عظيمان كما يعبر أهل العلم، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت ذاتا كاملة لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى وجماله وكبريائه وأنه الخالق لزمه أن يثبت صفات لهذه الذات كما أثبت تلك الذات. الباب واحد. فإذا أثبت هذه الذات وأثبت بعض الصفات كما هو قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية ويسمونها بالنفسية أو العقلية أو الصفات التي لا تنفك عنها الإلهية أو لا يصلح أن يكون إلها إلا من اتصف بها، هكذا يعبرون. فإذا قالوا هذه الصفات نثبتها، قيل لهم: ما نفيتموه نظير ما أثبتموه، فكما أثبتتم إرادة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى فإنه يلزمكم أن تثبتوا محبة ورضا. ولهذا المعتزلة لما استعملوا الباب الأول، الأصل الأول الذي ينقض مقالتهم، قالوا: سميع بذاته، بصير بذاته، عليم بذاته. والأشاعرة غالب قولهم لما أثبتوا الإرادة أرجعوا جميع الصفات الخبرية الاختيارية إليها، فقالوا يحبهم ويحبونه يريد إثابتهم، رضي الله عنهم يريد إكرامهم، يريد إدخالهم الجنة، فجعلوا جميع الصفات راجع إلى هذا. الإرادة التي أثبتتموها أنتم هنا، ما الذي نفى التشبيه عنها؟ نصوص الشرع والعقل، لأن الله عز وجل خالق وهذا المخلوق مخلوق، والصفة أيضا تتبع الموصوف. واصل.
ومن أنكر الصفات وقال
ومن أثبت الاسم، أرجع إليها، من أثبت الاسم وقال هو مجاز،
ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم،
وهناك من هو كما قال شيخ الإسلام يعني أشد غلوا من الجهمية، فقال هذه الأسماء لا حقيقة ولا مجاز، هذا ذكره في الجلد الخامس. نعم.
ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما،
وهما رؤوس المعتزلة وإليهما مرجع كتب المعتزلة. نعم.
حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات.
هذا هو، انتبه إلى هذه الدقيقة، عندما ينفون التشبيه لا يريدون نفي الصفات، وهؤلاء فيهم من الجرأة والسلاطة وسلاطة اللسان عن المعتزلة ومنهم الزمخشري، أنهم ينسبون أئمة السنة إلى هذه المقالات الشنيعة إجمالا، فإذا قيل لهم ما حجتكم في تشبيههم، ما حجتكم في أنهم مشبهة، يقولون إثباتهم لهذه الصفة، يقولون بأنه مستوٍ على عرشه وبأنه يجيء وبأنه يأتي وبأنه إلى آخر ما أثبته الله سبحانه وتعالى. وهل خرجوهم على النصوص؟ خرجوا عن النصوص؟ لا، لم يخرجوا عنها، لكن هذه شناعتهم وتشنيعهم فيما يقولون.
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت المعنى.
المعنى عندك؟
وأثبت الوصف.
فنفى المثل وأثبت الوصف، ليس كمثله شيء، نفي للمثل، وهو رد على الممثلة الذين يجعلون صفاته كصفات خلقه، وهو السميع البصير، نفي أو إثبات للوصف، وهو رد على المعطلة الذين يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته.
وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات.
لا يلزم هذا، لأن هذه هي طريقة القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ماذا؟ أين قالها؟ قل هو الله أحد، إثبات الله الصمد، إثبات لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي. والنفي لا يلزم أن يكون نفيا محضا صرفا، بل ما نفاه الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا غير مرة، أو نفته رسله عليهم الصلاة والسلام عنه، ليس مقصودا صرفا لهذا النفي، وإنما المقصود منه إثبات كمال ضده، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات لكمال حياته وقيوميته على خلقه جل في علاه. نعم.
ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه
بقياس تمثيلي أو بقياس تمثيل. نعم.
فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع،
لأن القياس التمثيل هذا القياس الأصولي، يعني يقولون إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما، فهذا قياس تمثيلي، استوى فيه الأصل والفرع ولو بعلة جامعة فيستويان في الحكم. نعم.
ولا بقياس شمولي يستوي أفراده،
بمعنى أنه يكون هناك قضية جامعة ويكون هناك حكم عام، يعني حكم عام، ويكون هناك مشاهد معلوم الوصف وغائب غير معلوم الوصف من جهة الكيفية، فيشتركان في هذه القضية الكلية، وهذا هو الفساد الذي أدخله جهم بن صفوان على أهل الإسلام في هذا الباب. والسلف رحمهم الله عندما يقولون كما قال الإمام أحمد ولا في أصول السنة رسالة عبدوس، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، وبنصه أيضا قاله البربهاري رحمه الله في شرح السنة. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية فإنه قال ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه. لا نقول إن عبارة شيخ الإسلام تيمية أدق، لكنها مفهمة للمعنى الذي أراده الإمام أحمد والذي أراده البربهاري والذي أراده أئمة السلف من نفيهم للقياس، من أنه لا توضع قضية كلية أو حكم عام موجود في الخارج ويشترك فيها غير المشاهد مع المشاهد. من أين جاء التشبيه إلى جهم بن صفوان؟ من هذه القضية، فإنه لما سمع، ولذلك مكث 40 يوما شاكا لا يصلي ولا يخرج إلى الناس، ما ذكروا في ترجمته وسيرته، جعل قضية كلية وهي هذا القياس الشمولي، وسمع هذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى، فقاس الغائب على الشاهد في هذه القضية الكلية، وهذا المعنى العام، أو لا نقول المعنى العام بل الحقيقة العامة أو الكيفية الموجودة، فقاس كل ما سمعه من هذه النصوص على ما هو مشاهد في الخارج، فوقع في قلبه أولا التشبيه والتمثيل، ولهذا انتفى منه إلى التعطيل كما يقول شيخ الإسلام الذي ألبسوه ثوب التنزيه، الذي ألبسوه ثوب التنزيه. ولهذا كل معطل فهو مشبه، والتشبيه عنه في الجهتين، في جهة أصل مقالة التعطيل لأنه ما عطل إلا بعد أن شبه، وحيث استمر في التعطيل فإنه يصل به التعطيل إلى تشبيهه بالمعدومات بنفي الصفات، لأن من لا صفات له عدم، لأن من لا صفات له عدم، فالمعطل قوله مستلزم للتشبيه في الجهتين، لا ينفك عنه كونه مشبه، ما اعتقد التعطيل إلا بعد أن اعتقد التشبيه، وحيث أنه اعتقد التشبيه إما أن يظل على هذا التشبيه، هذا الذي طردته الممثلة فقالوا نعم يلزمنا هذا، وإن رأيتم استشناع هذا العبارة مع أنها في الكتب حذفتموه من التسجيل، حتى قال الجوارب فيما وهو من غلاة الممثلة ولات الممثلة كما ذكر الشهرستاني ومن صنف في المقالات، قال ألزموني بكل شيء إلا الفرج واللحية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأنهم طردوا هذا الباب، ثبتوا عليه في هذا القياس الشمولي، هذا فساد عظيم. والذين لم يطردوا هذا الباب انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل بحجة أنه هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، الله نزه نفسه، فتقتصرون على ما نزه الله عنه نفسه، وفي عدم جعل هذه الكيفيات لله سبحانه وتعالى. والباب هذا واسع، الطحاوية أنتم اخترتموها أو اختارها بعضكم، وإلا فهي نهاية الإقدام عند أهل السنة والجماعة، تعتبر من نهايات الإقدام، وفيها هذه المناقشات، وهي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم. نعم.
فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها.
هذا الذي ذكرناه في الكلام على القياس الشمولي. نعم.
ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤهم.
طيب، السلف عندما يعبرون بأن الأشاعر الجهمية، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التسعينية قال الجهمية ثلاث طوائف في أول التسعينية. التسعينية هذا كتاب محض مطلق متمحض في مسألة كلام الله عز وجل، رد عليهم من 90 وجه في هذا. ما قال الجهمية ثلاث طوائف، جهمية الخالصة المحضة هم الذين نفوا الأسماء والصفات، والجهمية المتوسطة والذين أثبتوا أسماء جعلوها أعلاما محضة، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، مجرد علم زيد صالح وقد لا يكون صالحا، سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سداد، أعلام محضة صرفة لا معاني لها ولا حقائق لها. أو الجهمية المتوسطة الذي يعني هؤلاء من الجهمية المتوسطة الذين أثبتوا أعلاما صرفة محضة، والجهمية التي هي دون ذلك وهم جهمية الأشاعرة. ولهذا قال شيخ الإسلام في أول البعلبكية، قال والجهمي هو الذي نفى الكلام والرؤية والسمع والبصر وذكر جملة من الصفات، قال هذا هو الجهمي، لأنه وصف كل جهمي، هذا وصفه العام. لماذا سموهم بهذا الاسم ولماذا ألحقوهم في فرقة جهم بن صفوان، مع أنهم إذا جاءوا إلى التفصيل يفصلون، لا يجعلون الأشعري كالمعتزلي ولا يجعلون المعتزلي كالجهم الخالص المحض. لما؟ لأنهم يتفقون في قضية كلية أصلية واحدة، وهي هذا القياس. القياس الذي نفى جهم بن صفوان به الأسماء والصفات جملة وتفصيلا هو القياس الذي نفى به المعتزلي الصفات وجعل الأسماء أعلاما محضة، وهو القياس الذي نفى به الأشاعرة ما نفوه من الصفات الفعلية. فهم؟ تفضل.
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى،
وعبر شيخ الإسلام بأنه قياس الأنبياء والمرسلين، وحكى عن ابنه في بيان تلبيس الجهمية، وحكى عن ابن هبيرة فيما أذكر الاتفاق عليه، يعني أنه حكاه اتفاقا. نعم.
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم لعدم العدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منهم، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.
هذا هو القياس الأولوي، ولا بد فيه من علم، ولا بد فيه من خشية، ولا بد فيه من معرفة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة جميلة جدا في إعلام الموقعين عن رب العالمين فيما يتعلق بأن هذا القياس إذا أدى إلى تعطيل ونفي ما أثبته الله ورسوله فإنه لا يجوز، فلا بد فيه من العلم والمعرفة في هذا الباب. نعم.
ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا،
وهو الذي يسمونه بالواجب والممتنع، والذي طعنوا فيه في السلف بأنهم كانوا لا يعرفون ما يجب على الله وما يمتنع عنه، وغفر الله للمعافري من العربي المالكي لما تكلم على إمام الأئمة مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني قال بأنه لا يعرف ما يجب على الله وما يمتنع عنه بهذا المعنى بما أثبته من الصفات، استشرع مقالته في أول الرسالة في أنه مستو على العرش وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. ولهذا لما ترجم الذهبي رحمه الله تعالى في السير لابن أبي زيد ختم ترجمته بأنه كان لا يعرف الكلام ولا يفسره ثناء عليه ومدحا له. نعم.
ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله،
هي
التشبه بالإله، هي التشبه بالإله على قدر الطاقة.
هذا من تناقضهم، ولهذا ذكرت لكم في بعض المجالس وبعض الدروس في معرفة في التعليق على التنبيهات لا بعد شرح الشيخ الفوزان على الواسطية أن عامة المتكلمين المتشرعين الذين يصنفون في أصول الفقه وأصول الدين كما يعبرون عنه، عندهم الأصول عبارة عن أصلين، أصل الدين وأصول الدين وأصول الفقه. أصول الدين يعنون بها العقيدة، وأصول الفقه يعنون بها أصول الفقه التي هي قواعده الفقهية. إذا كتبوا في هذين العلمين وصفوا بالوجهين ويكتبون بالوجهين وينشطرون شطرين إلى هذا وجهه وإلى هذا وجهه، فإذا تكلموا عن الخطاب الشرعي في باب أصول الفقه تكلموا عن القول الذي لا بد أن يكون كلاما، وأخرجوا الفعل من العموم، وأن الكلام النفسي أو مجرد الفعل أو فعل الفاعل لا يدل على العموم، مع أن قولهم في نفس الأمر في هذا الأمر في أصول الفقه ليس بصحيح، وإن قال به طائفة من الفقهاء والأصوليين، وأن الأفعال وأن العموم لا يؤخذ من الأفعال، يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تكلموا في باب أصل الدين وأصل العقيدة ذكروا الخطاب وأنه الخطاب أو الكلام النفسي، الكلام النفسي، فيتناقضون. وهذا من هذا المتفلسفة الذين ينفون الصفات ويجعلونها هي أصل الإلهية، إذا جاءوا إلى الترويض للنفس والتربية للنفس قالوا أصل الفلسفة هي التشبه بالخالق، يعني في أفعاله وفي كرمه وفي جوده وفي إحسانه. انتبه إلى ما سيقول الشارح رحمه الله، ثم يقولون
أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذه غاية الحكمة ونهاية الكلام الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن
هذا القائل، يعني ويجعل بعضهم ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق
من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله.
فإن قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من كتب الحديث، ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم، بل هو من باب الموضوعات عندهم. نعم.
فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيء وكما أنه لا يشبه شيء من مخلوقاته تعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي،
يعني الناس طيب لو سنكتفي بهذا.